بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. مرت معنا بعض المسائل، منها هل تفسير الصحابي حجة إذا لم يخالف نصا وإذا لم يخالف قول صحابي آخر استأنس به حجة؟ قال استأنس به، وليس معنى أنه حجة كما مر معكم كحجية القرآن والسنة. بقي هل له حكم الرفع؟ منير، ليس له حكم الرفع إلا في أسباب النزول. بقي إذا اختلف الصحابة في التفسير، بقول من نأخذ؟ فؤاد، ما كان موافق لسياق الآية. طيب، ثم مر معنا يودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، هل هؤلاء من قوم نوح أو من قبل نوح؟ محمد، نعم من قبل نوح. حد يخالف؟ طيب، ما الدليل على أنهم من قبل نوح؟ أبا جرير، سياق الآية، وهو قال ربي إنهم عصوني واتبعوا. أحسنت، فهذا دليل على أنهم من قبل نوح، فسياق الآية وظاهر الآية يدل على ذلك. وأما ما جاء أنهم من قوم نوح آمنوا به ثم ماتوا في حياة نوح ثم عبدهم قومه، هذا قول بعيد كما مر معكم. بقي نأخذ الفوائد من الحديث، حديث ابن عباس رضي الله عنه، قرأنا الفوائد أو لا؟ طيب، من الفوائد التي تذكر عند هذا الحديث أن الغلو بالصالحين سبب لعبادتهم من دون الله، أن الغلو بالصالحين سبب لعبادتهم من دون الله وترك الدين بالكلية، فهؤلاء غلوا في هؤلاء القوم وهم أناس صالحون كما مر معكم، فكان من شدة حبهم غلوا في هؤلاء حتى جعلوا لهم ونصبوا لهم تماثيل وصور من أجل أن يتذكروا العبادة كما مر معكم. ثم أوحى أو أتى إليهم الشيطان بعد أن هلك أولئك فعبدوها، قال ما نصبوها إلا هم يعبدونها. فالغلو في الصالحين سبب لعبادتهم، بل ربما إذا غلوت في الصالحين تتبع حتى وإن كان على باطل، فكم ألا ترى وتشاهد كم من أقوام يقلدون مشايخهم ومذاهبهم غلوا فيهم فصار يقلدونهم في كل صغيرة وكبيرة، بل والبعض يعرف ويعتقد أن ما يقوله شيخه أو صاحب مذهبه أنه باطل، وكل هذا في الغلو في الأشخاص في الصالحين. أيضا فيه التحذير من التصوير وتعليق الصور، التحذير من التصوير وتعليق الصور، لا سيما صور العظماء، تحريم التصوير وتعليق التصوير، لا سيما صور العظماء. فكان أول شرك وقع على وجه الأرض أن صوروا هؤلاء الصالحين وجعلوا لهم صورا. ولا حجة لمن يقول إذا عندنا دليل أن المقصود بتحريم الصور هي ما كانت على شكل تمثال، لأن هؤلاء لم يكن في زمنهم الآلات الحديثة فنصبوا لهم أصناما وتماثيل فعبدوها. فعلى هذا يقول البعض، فلو قال قائل المراد بتحريم الصور ما كان على صورة تمثال ويشهد لما سمعت، فهذا نقول قول غير صحيح. فعندنا أدلة عامة وعندنا قواعد فقهية وأصولية نأخذ بها، أنه يؤخذ بعموم النص ما لم يأتي أو يقوم حتى يقوم دليل التخصيص أو التقييد نصا أو دلالة. فعندنا أدلة عامة، لعن الله المصور، شد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، وأدلة كثيرة، إذا رأيت صورة فاطمسها، فهذه أدلة عامة. فمن أين خصصنا أن المراد بذلك التماثيل؟ ما كان له ظل أو ما كان منحوت نحتا، فهذه أدلة عامة. فالصور محرمة عموما، ما كان على شكل تمثال أو ما كان في هذه الآلات في الكاميرا أو في غيرها أو ما كان مرسوم رسما، زد على ذلك مما يرد عليهم بقولهم التمثال، في قوله صلى الله عليه وسلم لعلي إذا رأيت صورة فاطمسها. والتمثال هل يكسر أم يطمس؟ لا شك أنه إنما يكسر تكسيرا. ولا حجة لمن يأخذ بقول زلات بعض العلماء أو تستدل بمن يظهر على شاشة التلفاز أو رأيت له صورة، فالحجة الكتاب والسنة. فمن هنا أوتي كثير من الناس أنهم صاروا يستدلون بالعلماء ولا ينظرون بماذا استدل العلماء. فلو أن كل إنسان تتبع زلة العالم لربما تزندق البعض، كما قال بعض السلف من تتبع زلة العلماء تزندق. وقد أسلف أن مر معنا قلنا لو تتبعنا وأخذنا بكل فتوى عالم، مثلا قلنا ابن حزم يفتي بماذا؟ ها؟ في الأغاني. وأبو حنيفة بالنبيذ، يعني خمر مسكر. وأيضا الشوكاني على من يقول، أن البعض يقول ما ثبت إليه بالقات. يعني انظر إذا كان الإنسان مغني سكران مفزن، فالعالم بشر قد يخطئ ويصيب. الحجة الكتاب والسنة، فلا تستدل بالعلماء، انظر بماذا استدل العلماء، انظر بماذا استدل العلماء. والبعض يقول كل الناس يتصورون، هذا ما هو صحيح أن تقول كل الناس يتصورون، من قال بقولك هذا؟ هناك من العلماء من ربما من لم يرى له صورة إطلاقا، وأن تقول كل العلماء يتصورون بهذا. والبعض مثلا يقول قال ابن عثيمين أو قال كذا، مع أن ابن عثيمين كلامه معلوم وقد جاء ما يحرم ذلك افتراضا حتى لو قال ابن عثيمين رحمه الله بهذا، فلنأخذ بقول ابن عثيمين بما اجتهد به أو بقول المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا إنما فقط نبذة مختصرة عن ذلك، وإلا لو رأينا إلى ما ذكرنا مفاسد الصور كم لها من مفاسد عظيمة، ولو لم يكفن إلا أنها تطرد الملائكة من البيت، لحديث أبي طلحة ولحديث عائشة ولحديث ابن عمر كلها في الصحيح، حديث أبي طلحة في الصحيحين وحديث عائشة في البخاري وحديث ابن عمر في مسلم، أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. وكم من الأدلة. طيب أيضا من الفوائد في هذا الحديث التحذير من مكر الشيطان، التحذير من مكر الشيطان وعرضه الباطل في صورة الحق. الآن يا إخوة، هل رأيتم مبطلا وكافرا وملحدا ومبتدعا يقول أنه على باطل؟ بل إن الشيطان يصور له الباطل بصورة الحق، بصورة الحق. وذلك شبه أكثر ما ظل المبتدعة بسبب الشبه، وذلك قالوا سميت الشبهة شبهة لماذا؟ لأنها تشبه الحق. فالآن ما في واحد يقول أنا على باطل. ألا ترى ربما أناسا يدعون إلى عبادة النيران، يدعو إلى ما هو عليه ويعتقد أنه على الحق. كل من كان على وجه الأرض يدعي على أنه على الحق، لكن فالحجة من أين تستقي هذا المنهج وهذا القول؟ انظر ما تقول وما تفعل، هل هو موافق للآية والحديث أم مجرد أقوال فقط؟ فإذا الحذر من مكر الشيطان وعرضه الباطل بصورة الحق، فانظر ما تقول وما تفعل، هل هو موافق للكتاب والسنة؟ ليس موافق للشيخ أو للمذهب أو للقبيلة، لا. أيضا فيه التحذير من البدع والمحدثات، ولو حسن قصد فاعلها، التحذير من البدع والمحدثات ولو حسن قصد فاعلها. فكما يقول أهل العلم، النية لا تبرر الخطأ، النية لا تبرر الخطأ. البعض يقول أنا قصدي حسن، دعك من قصدي حسن، فلو كان القصد حسنا لوافق الهدي، لوافق الكتاب والسنة. فالتحذير من البدع والمحدثات، فقف حيث وقف القوم وقل بما قالوا واعمل كما عملوا، فلست بأفضل منهم عبادة وقولا وفعلا. أيضا فيه أن هذه وسائل الشرك، أن هذه وسائل إلى الشرك، فيجب الحذر منها، أن هذه وسائل الشرك فيجب الحذر منها. وقد مر معنا في صحيح مسلم، ذكر الشيخ محمد الأتيوبي رحمه الله تعالى في شرح على صحيح مسلم، مر معنا أكثر من 100 دليل على سد الذرائع. فقد تكون ذريعة إلى الشرك، قد تكون ذريعة إلى الكفر، قد تكون ذريعة إلى البدعة، قد تكون ذريعة إلى معصية، وهكذا. لأن الشيطان أول ما يظهر لك أنها سهل، وما تعلم إلا وقد وقعت أو ولجت في كفر أو في شرك والعياذ بالله. أيضا فيه معرفة قدر العلماء، قدر وجود العلم ومضرة فقده، معرفة قدر وجود العلم ومضرة فقده. أبالله عليكم يا أيها الإخوة، لو لم يكن لنا علماء كيف ستستطيع أن تتوضأ؟ كيف ستستطيع أن تصلي؟ ما تعرف شيء، من يعلمك ذلك؟ من يوجهك؟ إذا عندك فتوى، عندك سؤال، من ستسأل إذا لم يكن لنا علماء؟ فوجود العلماء في البلدان وأهل العلم وطلاب العلم في بلد وجود الخير بكله، وجود الخير. والله لو وجود طالب علم في قرية أو في مدينة أو في بلدة أعظم من أن تكون هذه الجبال كلها ذهبا يأخذ الناس منها. والله من عرف قدر العلم حقا، لو وجود الداعي إلى الله عز وجل في بلد أعظم من أن تكون هناك آبار نفطية يستفيد الناس منها، أعظم من وجود أي خدمة وأي نعمة دنيوية، لأن هذه نعمة أخروية. فبوجود النعمة الأخروية توجد النعمة الدنيوية، ويوجد الأمن، تحل السكينة، ويوجد الخير. وإذا فقد العلم، هذا معلوم أن بفقد العلم يحصل البلاء والشر والمحن والرزايا في البلاد، وهذا لا يخفاكم في قولي. فإذا مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. من الفوائد أيضا أن سبب فقد العلم هو بموت العلماء، أن سبب فقد العلم هو بموت العلماء. لا يقول قائل الحمد لله حتى وإن مات العلماء فلقد ورثوا كتبا والمكاتب مليئة بالكتب، فربما أنت لا تعلم، قد ربما تمر عليك مسألة لا تعرف من أين تأتي، من رأسها أو من أسفلها، تتعثر عند أول مسألة بقطع النظر على أن تدخل في المسائل العميقة، وربما لا تفهم. فلو أن الناس استغنوا عن أهل العلم وأهل الخير لما رأيت اجتماعات لأهل العلم، ولما كانت رحلة، كل يأخذ كتابا وينكث في بيته. فلا غنى لك عن العلماء إطلاقا، لا غنى لك عن العلماء والرجوع إليهم والصدر عن رأيهم. وأرجو أن الله عز وجل حافظ هذا البلد، بلد الإيمان والحكمة، بوجود العلماء، بوجود أهل السنة، مع تآمر الأعداء والتكالب على هذا البلد، لأنهم يعلمون فضيلة هذا البلد العظيم وفضيلة أهله لما لهم من الخير وكيف زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم. فانظروا على قدر التآمر. يقول لبعض الأخوة الذي هو من خارج اليمن، قال حين أراد أن يأتي ويطلب اليمن، قال يصورون لنا اليمن، يعني شيء عجيب، حروب لا تستطيع ربما تدخل شبرا واحدا بمعنى كلامه إلى اليمن. فقال كنت أجلس مع أمي وأحاول، فأقول لا يحصل شيء بمعنى كلام ذلك. الشاهد من ذا، حين تصل إلى اليمن وترى الدعوة، ترى أهل الخير وترى الأمن بقدر ما هو موجود، تقول سبحان الله كيف حافظ الله عز وجل هذا البلد. ترى بلدان ليس فيها حروب، ولربما لا تستطيع أن تلقي درسا، بل ربما لو وقفت في أمام الميك وقلت الحمد لله تريد أن تلقي كلمة ربما أخذوك السجن. كيف إذا وجدت الحروب أشد من ذلك. أيضا من الفوائد التحذير من التقليد، التحذير من التقليد، لأنه قد يؤول بصاحبه ربما إلى أن يقلده في أمر كفر وفي أمر شرك وفي بدعة وفي معصية. فالتحذير من التقليد، وأنه قد يؤول بأهله إلى المروق من الإسلام والعياذ بالله. فلا تقلد، لا تقلد. ومعلوم هذه المسألة قد زبرها أهل العلم في كتبهم، سطروها في مثلا مسألة لو أن الإنسان قلد في مسألة منهجه، لو أن عالما علماء السنة حزب مثلا مبتدعا، وهذا طالب علم مبتدئ وليس له سعة علم ولا قوة اطلاع ولا فهم في مثل هذه المسائل، فله أن يقلد من يثق به من أهل السنة من العلماء الراسخين المشهود لهم بالخير والعلم والصلاح، ويأخذ بقوله، وهذا شيء معلوم ومدون، فلك أن تأخذ بقوله. أما من كان عنده قدرة على الاطلاع وفهم مثل هذه المسائل فلا يجوز له التقليد أبدا، وإنما قد يذكرني يجوز العالم أن يقلد فيما لو أنه سئل في مسألة ما وليس عنده وقت لبحثها، فيقول قد قال بهذه المسألة، قد أجاب العالم الفلاني بهذه كذا وكذا، فقلد أخذ بقوله، فهذا لا بأس به، ربما ليضيق وقته أو لم يسع الوقت إلى أن يبحث هذه المسألة، وهذه مسألة طويلة الباع في هذا. أيضا من الفوائد أن الشيطان قد يغرس المعتقد الباطل ويكون أثره ولو بعد حين، أن الشيطان قد يغرس المعتقد الباطل وقد يكون أثره ولو بعد حين. وقد مر معنا في هؤلاء الخمسة الأصنام من قوم نوح، ومكثت إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم حتى عبدها هذه الأمة، عبدت هذه الأمة من زمن نوح، من زمن نوح إلى يومنا، أو إلى ما تعلم عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يبقى الأثر ولو بعد حين. وأيضا فيه أن البدعة قد تكون صغيرة في أول الأمر فتكبر حتى تصير عظيمة، وأن الجهل أيضا من أعظم أو من أسباب الشرك والبدع والمعاصي.